أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في أن العلم الإجمالي بالتكليف هل هو علة لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ قلنا بأنه ذهب المشهور إلى أن العلم الإجمالي بالتكليف هو علة لحرمة المخالفة القطعية، ويمكن أن نستفيد في كلمات الأعلام وجوه متعددة لبيان العلية. الوجه الأول ما ذكره المرزا النائيني قدس سره من أنه الترخيص في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا، وصدور القبيح من المولى الحكيم ممتنع عقلا. قلنا بأن هذا الوجه يستبطن حقيقة، يستبطن مبنى، يرى أن إدراك العاقل حق الطاعة ووجوب الطاعة للمولى أن هذا الحكم العقلي تنجيزي وليس بتعليقي، وإلا لو كان إدراك هذا الحق وهذا الحكم العقلي كان تعليقيا من الواضح إذا جاء ترخيص من نفس المولى فإنه لا يصادم هذا الإدراك العقلي لعدم وجود التمانع والتصادم بين الأمور التعليقية وبين تلك الأمور المعلق عليها. من هنا صار الكلام في بيان هذه النكتة. ما هي النكتة أن هذا الإدراك العقلي تنجيزي وليس بتعليقي؟ ما هي النكتة في ذلك؟ بينا أنه توجد احتمالات ثلاثة، أو يمكن أن تكون هناك مناشئ ثلاثة لدعوى التنجيزية في الحكم العقلي. بينا المنشأ الأول أو الاحتمال الأول، وانتهينا إلى المنشأ الثاني والاحتمال الثاني. قلنا قد يقال أن منشأ إدراك العاقل تنجيزية حق الطاعة هو أن قبح المعصية ذاتي، ومع فرض كونه ذاتي لا معنى لأن يكون معلقا على عدم ورود ترخيص من المولى. في مقام الجواب عليكم السلام، في مقام الجواب عن هذا الاحتمال الثاني أو المنشأ الثاني، إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن منشأ هذا الحق للمولى هو أنه له حق المولوية على العبد، والعقل يدرك أن العبد يجب ألا يخرج عن زي العبودية للمولى. لماذا يدرك العاقل وجوب طاعة المولى الحقيقي؟ لأن العاقل يدرك أن هذا حق المولوية، ومقتضى العبودية ومقتضى كونه عبدا لهذا المولى ألا يخرج ماذا؟ عن زي العبودية للمولى سبحانه، عن المولى الحقيقي. فلو خرج عن زي العبودية فقد هتك حرمة المولى، فقد تجاوز على حق المولى، والتجاوز على الحق ظلم. وهذا ذاتي مما لا ريب فيه، أن التجاوز على حق المولى وعدم والخروج عن زي العبودية للمولى هذا هتك لحرمة المولى، وهتك حرمة المولى عدل أو ظلم؟ ظلم. وهنا هذا الظلم قبيح ذاتا أو قبيح مجعول؟ الجواب لا، قبيح ذاتا. ولكن البحث أنه إذا جاء ترخيص من نفس هذا المولى وأردت أن أعمل بالترخيص الوارد من نفس هذا المولى فقد خرجت عن زي عبوديته أو التزمت بعبوديته، أي منهما؟ لو كنت أريد أن أخرج عن زي العبودية من غير ترخيص منه فهذا هتك. ماذا؟ هتك لحرمته وخروج عن حق مولويته. ولكن المفروض أنا أريد أن أعمل بالترخيص، أي ترخيص؟ هذا الترخيص الوارد من هذا المولى، فهو خروج عن مولويته، لو إقرار بمولويته وحقه، أي منهما؟ إذن أي ظلم هنا؟ لو كان عملي خروجا عن مقتضى حقه لكان ماذا؟ لكان ظلما، والظلم قبيح ذاتا. ولكن العمل بالترخيص الوارد من نفس هذا المولى خروج عن حق مولويته أو إقرار لمولويته، عمل بمقتضى مولويته. لو لم أعمل بالترخيص الوارد عنه لكان خروجا ماذا؟ عن زي العبودية وخروجا عن حق الطاعة للمولى. لا العمل بالترخيص الوارد ممن له حق الطاعة يكون هدكا لحرمة المولى، بل يكون حفظا ماذا؟ يكون حفظا لحق المولى. إذن هذا المنشأ أيضا لا يمكن أن يكون دليلا لجعل هذا الحق تنجيزيا لا تعليقيا. يبقى عندنا منشأ ثالث، وهو أنه قد يقال بأنه بعد أن اعتقد المكلف أنه يوجد من المولى هنا إلزام، فإما إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، فلو رخص المولى على خلاف هذا الإلزام فقد ضيع علي ماذا؟ مصالح وملاكات ذلك الحكم الإلزامي. من هنا قد يقول قائل أن العقل إنما يمنع المولى من أن يرخص، يقول له لا ينبغي أن ترخص، ولو رخصت فليس من حقك ذلك، يعني لا ينبغي لك أن ترخص، ولو رخصت فليس من حقك. لماذا؟ باعتبار أن في ترخيصك هذا تضييع لتلك المصالح أو الملاكات الموجودة أين؟ في ذلك الإلزام، ولو ما أعتقده إلزاما وإن لم يكن هناك إلزام ماذا؟ في الواقع ونفس الأمر، لأنه قد يكون القاطع ماذا؟ جاهلا مركبا، يعني قطعه غير مصيب للواقع. إذن المنشأ الثالث لتنجيزية الحكم العقلي والإدراك العقلي بحق الطاعة لله للمولى الحقيقي هو أن في الترخيص تضييعا ماذا؟ تضييعا لملاكات الإلزام التي قطع بها المكلف. هذا المنشأ الثالث أيضا جوابه التفصيلي إن شاء الله تعالى سيأتي في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. من قال لكم دائما أن ملاكات الإلزام عند المولى أهم من ملاكات ماذا؟ الترخيص والتسهيل وإطلاق العنان. لو كان قد ثبت من الناحية العقلية كلما تزاحم ملاك إلزامي مع ملاك ترخيصي يقتضي التسهيل وإطلاق العنان، فإن الملاك الإلزامي أهم. عند ذلك تقول كيف يحق للمولى مع اعتقادي بوجود ملاك إلزامي أن يرخصني على ماذا؟ على خلاف ذلك الملاك الإلزامي. ولكن مثل هذا الأمر لم يثبت، فإنه عندما تختلط الملاكات الإلزامية مع الملاكات ماذا؟ الترخيصية التي تقتضي إطلاق العنان، تقتضي أن يكون المكلف حرا في أن يفعل وأن يترك ماذا؟ وأن يترك. هذا الذي عبر عنه جملة من الأعلام بالإباحة ماذا؟ الاقتضائية، لا الإباحة اللا اقتضائية، لا، الإباحة التي فيها اقتضاء التسهيل، اقتضاء إطلاق العنان للمكلف. عندما تختلط هنا قد تكون الملاكات الإلزامية طبعا، ولا يمكن للمكلف أو للمولى أن يفرز هذه الملاكات الترخيصية عن الملاكات ماذا؟ الإلزامية. وإلا لو أمكن وبطبيعة الحال كان ميز له، قال هذا ملاك إلزامي افعله، هذا الطرف نجس لا تشربه لا تستفيد منه، وهذا الطرف ماذا؟ طاهر، فكل شيء لك طاهر، كان بالإمكان. ولكن الكلام أي فيما لو اختلطت هذه الملاكات الإلزامية مع الملاكات التي تقتضي إطلاق العنان ولم يمكن للمولى أن يميز بينهما، هنا بحسب قوانين التزاحم الحفظي التي سيأتي الكلام عنها في محلها سوف يتضح لك أو يتضح لنا بأن المولى إذا كانت ملاكاته الإلزامية أهم فيقدم الاحتياط، يجعل الاحتياط، يقول احتط ماذا؟ لدينك. إذا كانت ملاكاته الترخيصية حين الاختلاط مع الإلزامية أهم يقدم ماذا؟ يقدم البراءة، يقول رفع ما لا يعلمون. إذن من قال لكم أن المولى ضيع هنا؟ الجواب ضيع، ولكن ضيع لغرض أهم. ومن الواضح عند التزاحم بين المهم والأهم أيهما يقدم، طبعا مع فرض أنه لا يمكن العمل بهما معا، وإلا لو أمكن لا يوجد عندنا محذورون. إذن هذا المنشأ الثالث، وهو أن يقال أن الترخيص على خلاف المقطوع به بالعلم الإجمالي يلزم التضييع، تضييع الملاكات الإلزامية، الجواب نعم قد يلزم منه، ولكن لملاك ماذا؟ لملاك أهم. ويوجد عندنا شاهد قوي على ذلك وهو في الشبهات البدوية. أليس في الشبهات البدوية يوجد عندنا احتمال مخالفة الإلزامات الواقعية؟ جريان الأصول المرخصة من الطهارة والحلية ونحو ذلك في الشبهات البدوية يوجد عند أحد كلام في ذلك أو لا يوجد؟ ويوجد فيه احتمال مخالفة الملاكات الواقعية أو لا يوجد؟ ومن الواضح كما قرأنا في أبحاث القطع جميعا قرأنا هذه النقطة، قلنا كما أن القطع بالتضاد ممتنع، احتمال التضاد ايضا ماذا؟ ها؟ ممتنع عقلا. هذا المعنى يتذكره الاخوة هنا. قلنا اجتماع الضدين ممتنع عقلا قطعان، لو احتمالا ايضا لو كان يحتمل اجتماع الضدين يمكن او لا يمكن، قلنا ايضا هناك قطعا علما او احتمالا. وفي الشبهات البدوية يوجد احتمال اجتماع الضدين او لا يوجد احتمال اجتماع الضدين؟ نعم يوجد، يوجد احتمال انه رخص على خلاف الحكم الواقعي او لا يوجد، فاذا جاز في الشبهة البدوية لماذا لا يجوز هنا اذا كان اهم؟ بنفس الملاك الذي قلناه في الشبهة البدوية، وبتعبير الاخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه قال احتمال مرتبة الحكم الظاهري في الشبهة البدوية تكون ماذا؟ محفوظة، ومع انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري يمكن جعل حكم ظاهري وإن كان على خلاف الواقع. في العلم الإجمالي أيضا مرتبة الحكم الظاهري أيضا ماذا؟ أيضا تكون محفوظة، فيمكن جعل حكم ظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال. هسه لماذا يجعل المولى؟ يجعل الاحتمال أنه الترخيص عنده أهم ماذا؟ من الإلزام الموجود في هذه الأطراف للتزاحم الحفظي الموجوع عند حالة الاختلاط بين الملاكات الإلزامية والترخيصية. إذن هذا المنشأ الثالث لفرض أو لبيان تنجيزية ذلك الحكم العقلي أيضا غير تامين. إذن من جميع ما تقدم يتضح أن هذا الوجه الفني الذي ذكره المرزا لبيان إثبات علية العلم الإجمالي بالتكليف بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، هذا البيان لم يتم عندنا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكر في كلماتهم لبيان العلية ما أشار إليه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه. المحقق العراقي في تقريرات بحثه، يعني في نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث صفحة 47، هناك توجد عنده عبارة، وهذه العبارة أوضحها سيدنا الشهيد في تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي. أقرأ لك العبارة في تقريرات بحث العراقي، يقول: ولكنك خبير بما فيه، إذ نقول إن متعلق العلم الإجمالي ومعروضه، وإن كان هو الجامع بين الطرفين، متعلقه هو الجامع، التفت جيد، ليس إلا لبداهة خروج الخصوصيتين عن متعلق العلم رأسا. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول أن ما هو ملاك التنجيز معلوم تفصيلا، وما هو مجهول تفصيلا ومعلوم ماذا؟ إجمالا، ليس هو ملاك التنجيز. ما هو معلوم تفصيلا هو العلم بالجامع، يوجد هنا إلزام، والعلم بالإلزام إجمالي لو تفصيلي لا إشكال ولا شبه. في العلم الإجمالي يوجد عندنا علم تفصيلي بأصل الإلزام، نعم يوجد عندنا شك وجهل ماذا؟ بخصوصياته، أنه صلاة الجمعة أو صلاة ماذا؟ صلاة الظهر مثلا. ولكن ما هو ملاك التنجيز معلوم تفصيلا، وما هو المجهول يعني الخصوصية أساسا له مدخلية في التنجيز أو لا مدخلية له؟ لا مدخلية له. لذا هذا المعنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه المجلد الرابع، تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 154 هكذا قال. قال: أما المحقق العراقي فقد أفاد في المقام بأننا لا نتعقل الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في المنجزين. أنتم ميزتم بين التفصيلي وبين ماذا؟ وبين الإجمالي. لماذا ميزتم؟ لأن عند المشهور في التفصيل علة ماذا؟ علة تامة. يقول: لو قلنا في الإجمالي ليس علة تامة بل اقتضاء، يلزم ماذا؟ التفصيل بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. والمفروض يوجد فرق بين الإجمالي والتفصيلي أو لا يوجد فرق؟ قل: لا يوجد. فكما قلتم هناك بالعلية ينبغي أن تقولوا هنا أيضا ماذا؟ بالعلية. إن لأن الإجمال إنما هو في خصوصيات لا دخل لها فيما يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، لأنما هو موضوع لذلك، يعني حكم العقل إنما هو الأمر أو النهي الصادرين من المولى. أما خصوصية كونه بصلاة الجمعة والظهر فلا دخل لها في المنجزية لبيان يذكره هنا بعد الإخوة هم يراجعون. خب هنا هذا البيان كلما استطاع، هذا بيان منه، بيان المحقق العراقي، هنا هذا البيان كلما استطاع أن يفعله ماذا؟ قال لنا أن العلم الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي، ولكن لم يبين لنا أنه ومن قال لكم في العلم التفصيلي هو علة. ونحن في العلم التفصيلي أيضا نقول هو ماذا؟ هو مقتضى. هذا البيان لم يبين لنا أن العلم الإجمالي علة، وإنما بين لنا ماذا؟ أن العلم الإجمالي هو كالعلم التفصيلي. فإذا كنا نقول في العلم التفصيلي بالعلية ينبغي هنا أيضا نقول ماذا؟ بالعلية. أما إذا كنا نحن نقول في العلم التفصيلي بالاقتضاء، هنا أيضا نقول ماذا؟ بالاقتضاء، بل نقول هنا بالاقتضاء بالأولوية، لأنه هناك لا يوجد شك، وهنا أيضا ماذا؟ يكون مقرونا بشك في الأطراف. إذن هذا البيان ليس وجها لإثبات علية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، ليس بيانا آخر، يعني ليس وجها آخر، وإنما هو بيان يتعلق بأصل المنجزية، وهذا المعنى نحن ذكرناه في أول هذه الأبحاث. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أنه لا بد أولا أن نبحث أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز. هذا بيان جيد لإثبات ماذا؟ لإثبات أصل منجزية العلم الإجمالي، لا لإثبات علية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. هذا فيما يتعلق بهذا الوجه الثاني. وهناك وجه ثالث لإثبات العلية ذكره السيد الخوئي قدس سره في أبحاثه الأصولية، بلي جزاك الله خيرا أحسن، لمن قال بأن التفصيل علة هنا يقول هذا مثل ذاك، إذا لابد أن يكون علة، ولكن نحن الذين قلنا أنه هناك اقتضاء هنا أيضا نقول أيضا ماذا؟ بالاقتضاء، ليس وجها هذا جديدا، وإنما هذا إرجاع للعلم الإجمالي إلى العلم ماذا؟ إلى العلم التفصيلي، وهو يثبت المنجزية، ونحن أيضا نقبل أن العلم الإجمالي يثبت التنجيز كما أن العلم التفصيلي يثبت التنجيز. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كما في الدراسات، في دراسات علم الأصول، لم يبين أساسا لنا وجه عدوله عن الوجه الذي ذكره شيخه الأستاذ المرزا النائيني، ولكن بين وجها آخر لإثبات العلية. هذا الوجه لكي يتضح نحتاج إلى أن نأخذ بعض المقدمات التي أشار إليها هو في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. المقدمة الأولى التي أشار إليها هناك، وطبعا هو أشار إليها هنا أيضا، قال أن التضاد بين الأحكام أعم من أن يكون حكمان واقعيان أو حكمان ظاهريان أو أحدهما واقعي والآخر ظاهري. أن التضاد بين الأحكام لا يكون بالذات وإنما يكون بالعرض. لماذا؟ قال لأن الحكم اعتبار وإنشاء، والاعتبار والإنشاء خفيف المؤونة، يستطيع المولى أن يقول اعتبرت هذا ولم اعتبر هذا، أو اعتبرت ضد هذا. إذن من حيث الحكم لا تنافي بين الأحكام، واقعية كانت أو ظاهرية أو واقعية وظاهرية. لذا عبارته في الدراسات المجلد الثالث صفحة 88 هذا، قال فلا بد من وبالجملة لا تنافي بين الحكمين ذاتا، سواء كانا واقعيين أو ظاهريين، أو كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا. لماذا لا تضاد بالذات، لا تعارض، لا تنافي؟ إذ الإنشاء بمجرده خفيف المؤونة، ولا مضادة بين قول افعل وقول لا تفعل، ولا بين اعتبارين سواء كان إلزاميين أو كان أحدهما إلزاميا والآخر ترخيصيا، وذلك واضحون. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التضاد بين الأحكام، بين حكمين واقعيين أو بين حكمين ظاهريين، أو أحدهما هو الواقعي والآخر ماذا؟ ظاهري، كما هو المتعارف عادة، أن التضاد بينهما إنما يكون بالعرض لا بالذات. ما معنى أن التضاد بينهما بالعرض؟ إصلاحات السيد الخوي معرفتها مهمة، لأنه كثير من مباني منتشرة في كلمات الأعلام، مباني قدس سره. أن التضاد بينهما بالعرض لا بالذات. ما معنى بالعرض؟ قال يعني إما من حيث المبدأ، وإما من حيث ماذا؟ وإما من حيث المنتهى، وبتعبيره إما من حيث العلة وإما من حيث المعلول. ما معنى المبدأ وما معنى المنتهى؟ يقول المبدأ يعني مبادئ ذلك الاعتبار، مبادئ ذلك الحكم الشرعي، فإن لكل حكم شرعي مبادئ، مصالح، مفاسد، تنشأ منها إرادة، كراهة، شوق، طلب، بغض ونحو ذلك. وهذه ليست أحكام، وإنما هي ماذا؟ مبادئ الأحكام، علل الأحكام والاعتبارات. إذا كان تضاد، إذا تصورنا تضاد، فالتضاد يتصور أين؟ في مبادئ الأحكام الواقعية والظاهرية. فإن الحكم الذي هو وجوب له نحو من المبادئ، والحكم الذي له حرمة له نحو من المبادئ. إذن إذا كان هناك تضاد فيتصور على مستوى ماذا؟ على مستوى المبادئ. وكذلك يتصور تضاد على مستوى المنتهى والامتثال. إذا وصل إليك حكم واقعي يقول لك افعل، ووصل إليك حكم واقعي يقول لك لا تفعل، هنا لا يمكن الامتثال، لا يمكن أن تكون ممتثلا لافعل ولا لا تفعل، لا يمكن جمع بين افعل ولا تفعل. إذن التضاد إنما يتصور بين الأحكام بالعرض لا بالذات. والمراد من بالعرض يعني إما المبدأ وإما المنتهى. مقدمات أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.